عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في أول لقاء في هذا الشهر الطيب المبارك معكم في برنامج فتاوى قرآني. ودعوني قبل أن نبدأ لنجيب عن أسئلة القراء أن نقدم التهنئة الوافرة لهذه الأمة الطيبة الكريمة بمناسبة حلول هذا الشهر الطيب المبارك. فكل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم على الطاعة أدوم، كل عام وأنتم مع بعضكم البعض أحب وأقرب، كل عام والأمة الإسلامية كلها في خير وفي أمن وفي أمان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأيام هي الانطلاقة لتغيير هذه الأمة إلى الأفضل وإلى الأحسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الأيام في هذا الشهر المبارك الطيب هو شهر حتى ننزع كل الخلافات التي بيننا وبين بعضنا، لأن الله عز وجل قد يمنع الخير بسبب هذه الشحناء الموجودة بين الناس. أقول لك نعم، قد يمنع الله تبارك وتعالى الخير بسبب الشحناء، كما حدث ذلك مع رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما نسي ليلة القدر بسبب أن رجلين قد تشاحنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجو من كل صائم إذا أراد أن يحقق العبودية الكاملة في صيامه أن يترك كل بغضاء وكل شحناء وكل حسد وكل ما في القلب من أشياء تؤثر عليه، ويجعل قلبه يقبل على ربه تبارك وتعالى. كذلك في هذا الشهر وفرصة عظيمة كي نحاول أن نطهر وأن نزكي أنفسنا وأن نزكي بيوتنا وأن نزكي أعمالنا وأن نزكي مصر كلها، بل نزكي العالم كله مما علق به من بعض الأشياء التي تؤثر عليه سلبا. فلابد لكل إنسان في كل يوم أن يراجع نفسه، هل فعلا صام هذا اليوم إيمانا واحتسابا كما أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ سؤال لابد أن تكرره على نفسك تكرارا في كل ساعة، هل أنا صمت فعلا إيمانا واحتسابا؟ هل أنا قرأت القرآن إيمانا واحتسابا؟ هل أنا ذكرت الله إيمانا واحتسابا؟ هل أنا صليت الصلوات الخمس إيمانا واحتسابا؟ هل الإكثار من النوافل التي لابد للإنسان أن يزداد منها هل هي إيمانا واحتسابا؟ في كل أعماله لابد أن يقرر هذا السؤال على نفسه حتى يجدد النية، ولا يكون الصيام بمجرد أن يمتنع الإنسان عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوات، فلابد للإنسان أن يغير حياته كلها في هذا الشهر. كذلك لا بد أن يكون عنده الدافع الذي به يغير الناس من حوله. فلا بد لنا، هذه فرصة كبيرة لنا، لا بد لنا في هذا الشهر أن نخرج بقرب حقيقي إلى الله عز وجل، أن نخرج من هذه الأزمة التي تعانيها الأمة الآن. فالمتربصون كثر داخليا وخارجيا، ولا نستطيع أن نجاهد هؤلاء سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي إلا إذا جاهدنا أنفسنا كما ينبغي. فأحبتي في الله، هذه رسالة أحببت أن أقدمها إلى إخواني وأحبائي في كل مكان، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيامكم أيام طاعة وأيام بر وأيام قرب إلى الله. ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات في الأمور كلها وحسن عبادة الله تبارك وتعالى. ونبدأ مع أول سؤال في هذه الحلقة حتى تأتينا الأسئلة من حضراتكم. السؤال الأول، رجل يقول: ما حكم رجل يصوم ولا يصلي، هل يقبل منه الصيام أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أركان الإسلام لهذه الأمة حتى تسير عليها أو تقيم هذه الأركان، ذكرها ترتيبا، حيث ذكر أول ركن وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو الباب الذي من خلاله يدخل المسلم الإسلام، هو الباب الذي من خلاله يدخل المسلم الإسلام أو الإنسان الإسلام. فإذا شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا قول واعتقاد بالقلب، هذا الاعتقاد وهذا القول لابد أن يكون له واقع على هذه الأرض، وأن يكون له دليل على هذه الوحدانية التي شهدت بها لربك عز وجل. وأول شاهد عملي على هذه الوحدانية أن تقيم الصلاة، لذا ذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد الشهادة مباشرة. وأن أول شيء يحاسب عليه الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى هي الصلاة، فكيف بإنسان يصوم ولا يصلي؟ ثم ذكر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا، فكيف بإنسان يصوم ولا يصلي؟ فالصيام يقع صحيحا ديانة، بمعنى أن الإنسان عندما يمتنع عن الطعام من طلوع الفجر حتى غروب الشمس بنية فهو صائم، حقق أركان الصيام. أما القبول فعند الله تبارك وتعالى، وكيف يقبل هذا الصيام من عبد لا يركع ويسجد لله تبارك وتعالى؟ فالذي أمرك بالصيام أمرك كذلك بالصلاة. فحبيبي حاول واهزم نفسك، لأن الشيطان مصفد. كانت حجة الناس أن الشياطين هي التي تدفعهم إلى ترك الصلاة، فالشياطين الآن مسلسلة، الشياطين الآن مصفدة، فما حجتك الآن؟ نفسك التي بين جنبيك هي التي تحتاج أن تعالج. والله لو صمت صياما كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تتقون، وإيمانا واحتسابا، صمت صياما حقيقيا، فهذا الصيام سوف يدفعك بأمر الله تبارك وتعالى إلى إقامة الصلاة. فكيف بمسلم يصوم ولا يصلي؟ بل بالعكس، لابد الإنسان أن يكثر من الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلى وأعلم. سؤال آخر، سائل يقول: هل كثرة قراءة القرآن أفضل أم التدبر مع قراءة قليل من القرآن؟ هل كثرة قراءة القرآن أفضل أم القليل من التدبر في بعض آيات القرآن أفضل وأولى؟ يعني السائل عايز يقول: هل يا ترى الأفضل إن أنا أقرأ قرآن كتير أم أنني أقرأ قراءة متدبرة ولو كان هذا قليل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلا ينبغي للمسلم أن يسأل هذا السؤال، بمعنى أن الإنسان لابد أن يحقق الأمرين. سوف نكمل الإجابة بعد أخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ شكرا،
الله يبارك فيك ويشرح صدرك.
بارك الله فيك.
الله يبارك
فيك. كنت ليا سؤالين يا فندم لو سمحت. كنت عاوز اسال السؤال الاول بالنسبة لحكم تقبيل اللي هو المال يعني ووضعه على الجبهة، مع يعني في ناس كده لما تبقى زي ما بيقولوا الصبح كده في يفتح المحل او البيع يبيعها والكلام دوت، يقوم بايس وحطه على جبهته كده ويقول لي الصباح يعني يبوسها كده ويحطها على جبهته، دي حاجة. الحاجة الثانية شفنا
اتفضل يا اخي.
يعني في اخ قال لنا يعني امبارح واحنا كنا قاعدين على السحور، قال ان هو معانا وقت حتى بعد الاذان، معانا حوالي من تلت لنص ساعه بعد الاذان، ان احنا مسموح لنا فيهم بان احنا مثلا ممكن ناكل او نشرب او الكلام دوت، فهل ده صحيح ولا لا؟ وجزاكم الله خير.
ربنا يبارك فيك ويشرح صدرك ويبارك فيك يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الإجابة التي عن السؤال الذي كان معنا، ثم نجيب عن سؤال الأخ الكريم. السائل بيقول أقرأ قرآن كثير أفضل أم أقرأ قليلا وأتدبر أفضل؟ هذا السؤال لا ينبغي أن يصاغ بهذه الصيغة، لأن الشهر هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالإنسان لابد أن يحقق القراءة، كثرة القراءة، ثم بعد ذلك يحقق التدبر، أي يفعل الأمرين في وقت واحد. كيف ذلك؟ علمنا سلفنا الصالح أنهم كانوا يكثرون من قراءة القرآن في رمضان، حتى إن أهل الحديث كانوا يتركون التحديث ويتفرغون لقراءة القرآن. يبقى هذا هو تحقيق كثرة قراءة القرآن. فمن الممكن الذي كان يختم القرآن في رمضان مرة في قبل رمضان مرة واحدة، فلا بد أن يختم مرتين وثلاث وأربع وخمسة في رمضان. ومن كان يختم مرتين أو ثلاثة أو أربعة قبل رمضان فلا بد أن يختم أكثر من ذلك في رمضان، لأنه شهر القرآن. يبقى الكثرة تحققت، كانوا يكثرون. أما كان لهم هناك حال آخر مع التدبر، فكان لهم قراءة التدبر، حتى إن الإمام الشافعي كانت له ختم التدبر، ختمها على مدار 20 سنة، ختم التدبر على مدار 20 سنة. يعني يقرأ الآية يشوف إيه المطلوب منه في الآية، لو كان أمر، لو كان نهي، لو كانت آية تدعو إلى التدبر والتفكر لابد أن يتفكر فيها، آيات تقرأ على مسامعه ويقرأها بلسانه ويتفاعل معها القلب كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. عندما دخل عليه ابن مسعود فقال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فاسمع إلى قراءة ابن مسعود واسمع إلى حال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وافتتح القراءة بسورة النساء حتى وصل إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حسبك، يعني قف. فتعجب ابن مسعود والتفت إلى حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان الدمع، يبكي النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بهذا القرآن الذي لو أنزل هذا القرآن على الحجارة لخشعت، هذا القرآن لو نزل على الحجارة لخشعت، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وانا عايزك تقف مع الآية دي وتشوف القرآن، تخيل القرآن وهو بيقرأ على الحجارة، تخيل ان القرآن وهو بيقرأ على الجبل والجبل خاشع ومن كثرة الخشوع تصدع. فهل يا ترى او هل يا ترى قلبك خشع وتصدع حتى ولو لآية واحدة من آيات الله؟ وكان سلفنا الصالح يحيون الليل كله، بعضهم يحيي الليل كلها بآية، آية واحدة يقررها، وعندما يقرأها في مرة ثم بعد ذلك يجد معنى آخر في الآية، ثم بعد ذلك إذا قرأها يجد معنى آخر في آية. بل إن عمر رضي الله عنه خر من على دابته على الأرض بسبب آية، بسبب آية واحدة. وزاره الصحابة في بيته 3 أشهر بسبب آية. فأنا بحقق التدبر. يعني أنا ممكن أقرأ بعض الآيات، ممكن قراءة التدبر دي أقرأ مثلا سورة البقرة في رمضان كله قراءة التدبر، مع بجانب كثرة القراءة ختم القرآن أكثر من مرة في رمضان. فلابد أن نعالج هذا الأمر في حياتنا حتى تأخذ الألسنة على ذكر الله تبارك وتعالى. ونحن قد رأينا أن امرأة كانت لا تتكلم إلا بكتاب الله عز وجل من شدة تعلقها وارتباطها بكتاب الله تبارك وتعالى. حبيبي في الله، اجعل هذا الارتباط بينك وبين ربك مع كلام الله عز وجل، واعلم أنك عندما تفتح المصحف فإنك تتكلم مع ربك. اشكو وتكلم واطلب من ربك سبحانه وتعالى كل ما تريد، واعلم أن الله قريب يجيب لك الدعاء. الأخ بيسأل بيقول أن بعض الناس عندما يأخذ المال من أحد، نرى ذلك في مثلا في سائق الميكروباص، أو إنسان عندما أذهب لأشتري منه في السوبر ماركت مثلا الطعام أو ما شابه ذلك، يأخذ المال ويقبله. فالأخ بيسأل عن حكم تقبيل المال. هذا أمر محدث، لأن الإنسان عندما يفعل ذلك يبين أنه يعني هذا المال هو الذي سبب في رزقه. لا والله، هو ينسى أن يشكر، ينسى أن يشكر الذي أعطاه المال. بدلا من أن تقبل هذا المال الذي قد أعطاه الإنسان لك وأنت تبيع أو تشتري أو في عملك، بل أشكر ربك عز وجل أن ساق إليك هذا المال. فالأحق بالشكر هنا هو الله عز وجل، لا أن تقبل هذا المال. بل العجب العجاب أنك ترى أن بعض الناس الذي يقبلون المال، وحصل واحد ممكن يقول لك أنا بقبل المال ده دليل على أني أشكر الله عز وجل. أقول لك حبيبي في الله أن كثيرا من الذين يفعلون ذلك ويقبلون المال لا يصل أكثرهم، وهذه حقيقة. انظر في الأسواق، انظر عندما ترى الأذان قد رفع. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ،
بس حضرتك أطلب من حضرتك بس إنك توطي التلفاز وتكلميني من الهاتف.
لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي.
انا جوزي والله حلف كده ان هو ايه قال عليا الطلاق بالثلاثة.
نعم اتفضلي يا اختي.
لو ايه ان انا هعصر اهل مراته يعني. وفي سؤال تاني برضو،
هو عمل كده، طردهم.
نعم
طردهم حضرتك؟
لا مش طردهم، ده هو يعني في مشاكل بينه وبينهم يعني.
فقال عليه الطلاق لو جم هطردهم يعني؟
لا مش هطردهم، هعصرهم في موضوع ميراث يعني.
ماشي.
والسؤال الثاني برضو في موضوع ذهب وكده حضرتك، فبيقول ايه لو هما ما جابوش الذهب ده عليا الطلاق بثلاثة، ايه ان انا يعني ايه هحرق لهم بيوتهم. عايز
استفسر
عن الحلفان ده، اللي هو طلاق ولا ايه
حضرتك؟ حاضر يا اختي،
حاضر. شكرا، ده كل خير،
ربنا يجزيك كل خير. طيب نرجع نكمل السؤال بتاع اخونا ونجاوب على سؤال الاخت بامر الله عز وجل. فان كثير من الناس الذين يقبلون المال هم لا يصلون، وننظر الى حالهم في الاسواق والى في المعاملات بينهم وبين الاخرين. فالشكر الحقيقي ان تشكر الله عز وجل، صلي وافعل ما أمرك الله به تبارك وتعالى، ولا تقبل هذا المال. فهذا ليس من يعني دأب السلف الصالح رحمه الله. طيب الأخ بيقول نقطة في غاية الخطورة تتعلق برمضان، بيقول في بعض الناس بيقولوا أن بعد الأذان ممكن، بعد الأذان بتلت ساعة ممكن تاكل وتشرب وما فيش حاجة وانت صايم. أقول لك من فعل ذلك فهو مفطر عليه القضاء وعليه الوزر، وقد تعمد الإفطار في رمضان. وقد تعمد الإفطار في رمضان. وهذه المشكلة نراها كثيرا في كل رمضان، إن يقول لك كل بقى خلاص الفجر أذن، ده فجر كاذب، وبعدها بتلت ساعة كل براحتك. العلماء قلنا من قبل أنهم قد تجمعوا مع بعضهم البعض وأثبتوا أن هذا هو الفجر الصادق. فإذا أذن للفجر فلا بد أن تلتزم وتمتنع عن الأكل والشرب، لا تسمع إلى قول من يقول لك كل واشرب بعد الأذان بتلت ساعة، ومن فعل ذلك فعليه الوزر وعليه القضاء. هذا والله أعلى وأعلى. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتقول زوجها قال لها علي الطلاق بالثلاثة مش عارف لا أعمل كذا، وبعد كده تاني علي الطلاق بالثلاثة لا أعمل كذا، مشكلة علي الطلاق دي وعلي يعني أولا لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل، لأن ذلك من قبيل اليمين. الإنسان عندما يريد أن يؤكد على شيء فيقول والله لا أفعل كذا، فبعض الناس يستبدلون هذا اليمين بأقوال أخرى، كمثل الذين يقولون وعلي الطلاق كذا وعلي الطلاق لا أفعل كذا. طب نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل على إن أنا جوزي شغال مندوب دعاية طبية، تمام، وكنا بنحاول إن إحنا نسافر للسعودية، فكان لازم إن هو جايبة الفيزا بتاعته مكتوب إن هو أخصائي تسويق، فهل ينفع إن هو يطلع شهادة خبرة إن هو أخصائي تسويق وهو أصلا مندوب دعاية طبية، رغم إن هما المهنتين حاجة واحدة بس يعني ما اختلف المسمى؟
أخصائي
يعني هي الفيزا جايه له اخصائي تسويق وهو هنا شغال مندوب دعايه طبيه، بس هو لما عمل المقابله يعني طلع عادي ما فيش مشكله، يعني هم عايزين هم اصلا مندوب دعايه طبيه، بس هي بس الفيزا جايه له اخصائي تسويق، فلازم يطلع شهاده الخبره بنفس الحاجه اللي مكتوبه في
الشغل. الشغله هي الشغله هي واحده، هي واحده الاثنين صح؟
ايوه بالظبط
الاثنين الشغله واحده، نفس بس المسميات يعني تختلف،
بس المسمى مختلف. فهل ينفع يطلع شهادة خبرة بالمسمى اللي هم عايزينه؟ يعني ده ما يعتبرش تزوير أو حاجة؟
حاضر أختي حاضر. طيب نجيبك إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للأخ اللي بيقول علي الطلاق أو أي إنسان بيسمعني الآن وبيكثر من هذا القول، فلا بد أن يعلم أن الحلف لا بد أن يكون بالله تبارك وتعالى، أن هذا من قبيل اليمين. عندما يريد الإنسان أن يؤكد شيئا فلا بد أن يقول بالألفاظ وعلي كذا والله لأفعلن كذا، فبدلا من أن يقول والله يستخدم هذه الألفاظ، وهذه الألفاظ لا تجوز أيضا. كذلك لابد الإنسان أن يحترز من لفظ الطلاق، فإن هذا اللفظ الشرعي، الطلاق لفظ شرعي، فلا يستخدم إلا في الأمور الشرعية عندما تستحيل الحياة بين الزوج والزوجة، يعني لفظ شرعي لا يستخدم هكذا في كل الأمور. عندما يختلف مع تاجر مثلا يقول علي الطلاق كذا، عندما يختلف مثلا مع جاره يقول علي الطلاق، عندما يختلف مع أي إنسان آخر يقول علي الطلاق، سبحان الله العظيم، هذا لفظ شرعي لا يستخدم إلا في مكانه وللضرورة التي جعلت بالتلفظ بهذا الطلاق، عندما تستحيل المعيشة بين الزوج والزوجة. وكذلك هناك مقدمات أخرى لابد أن يستخدمها الزوج قبل أن يلجأ إلى عملية الطلاق. فيعني أنا أنصح كل من يسمعني الآن أن يبتعد عن هذا الأمر، ولا سيما كذلك إحنا في شهر تهذيب النفس وتزكية النفس وتدريب النفس على ضبط السلوك، لا أن تنفلت أو ينفلت السلوك منا بحجة الصوم. الصوم يضبط ويهذب، بل ويجعل الإنسان يستحمل ويتحمل أكثر من الآخرين. فهذا اللفظ لا ينبغي أن يقال في حياتنا إلا في مكانه الشرعي. ولكن بالنسبة للحكم، هذا يمين يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام، ولا يقع طلاقا، ولا يقع طلاقا. هذا والله أعلى وأعلى. طيب الأخت اللي هي بتقول يعني جاي زوجها شغل برة وعايزين طبعا بمسمى معين، والمسمى دوت بينطبق على نفس العمل اللي يعمله الايه هذا الأخ الكريم. إذا كان المسمى عند في السعودية، ها المسمى في السعودية هو المسمى دوت، وكان في مصر بمسمى آخر مندوب مثلا، فلا مشاحة في هذه الأسماء، ولكن بشرط أن يكون العمل واحدا، أن يكون العمل واحدا، فأرى والله أعلم أن ذلك ليس من باب التزوير. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذ شيخنا.
الله يبارك فيك ويأكل أشرح صدرك.
بقول لك أن عندي تجارة ومعي شريك فيها، عندي رأس مال تقريبا 150,000 وعندي عربية نص نقل، وفي من ضمن 150 40,000 جنيه تقريبا يعني.
طب ما تقعدش تقول اوعى تقولش ان يكون حد مراقب البلطجيه كتار الايام دي.
ربنا يستر بقى. المهم نطلع الزكاه وبعد كده اللي يحصل يحصل.
قول بس قول قول عندك.
طيب مبلغ يعني ما عشان بس انا عايز اعرف الرقم بالظبط يعني.
نعم اقول لك انا اقول لك انا من غير ما تقول من غير ما تقول خلاص وصلت ان شاء الله.
اخد 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 40,000 برضه. لا انا قلت برضه.
نعم.
من ناس بشغلها لهم يعني.
نعم.
فكنت عايز اعرف الزكاه.
حاضر.
والعربيه ليها زكاه ولا لا؟
حاضر يا اخي حاضر. ربنا يبارك فيك.
الله خير يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
وينفع الزكاه؟ انا اسف معلش.
نعم اتفضل.
وينفع الزكاه على الاب والام ولا لا؟
حاضر حاضر نجيبك ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يكرمك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس يعني انا بقول الانسان ساعات يعني على الهواء ممكن يتكلم بكلام، وانت عارفين ان البلد الايام ديت البلطجيه شادين حيلهم يعني جامد، فنسال الله عز وجل ان يرزقنا الامن والامان وان يهديهم، وان يعني لو احنا يعني طبقنا شرع الله عز وجل على هؤلاء البلطجيه وحد الحرابه على هؤلاء مره واحده، حد الحرابه على هؤلاء والله لتمتنع البلطجه من مصر، حتى تعلموا ان الشرع وتطبيق الشريعه هي حرز الأمان لهذه الأمة. طيب الأخ بيسأل، هو عنده أموال 150,000 40,000 وشريك في بعض الأموال الأخرى مع الآخرين، بيجمع كل الأموال التي في حوزته، وإذا مر على هذا المال كله بقى كله، إذا مر على هذا المال عام هجري وبلغ النصاب، بلغ النصاب في رأيين، بعضهم قال بلغ النصاب في الذهب حوالي 83 جرام أو 85 جرام أو 80 جرام، وبعضهم قال برضك على نصاب الفضة 595 جرام على الفضة. طيب نخرج على الفضة ولا نخرج على الذهب؟ نخرج على ما فيه مصلحة للفقير. يعني مثلا نشوف 80 جرام مثلا أو 83 جرام، هنشوف نضربهم في عدد في ثمن الجرام، هنشوف يساوي قد ايه. طيب ونشوف الفضه اللي هم 595 او 600 جرام، هنضربهم برضك في 8 جرام الفضه ونشوف هل يا ترى انا لو دفعت على الفضه هيكون اصلح للفقير فيكون ذلك اولى، ولا سيما اذا كان معي المال. خلي بالك ما احنا بنيجي ننظر في الزكاه بننظر الى الطرفين، الى من يدفع الزكاه والى من ياخذ الزكاه. انا الحمد لله مثلا انت ربنا موسع عليك فانت ممكن تدفع على الاكثر، شوف بقى لو كانت الفضه اصلح للفقير فادفع على ليه؟ على نصاب هذه الفضه، واذا كانت اصلح من ناحيه الذهب هدفع من ناحيه الذهب، نشوف بقى هذا الامر. اما اذا كان هذا لا يؤثر علي انا كدافع الزكاه فانظر الى النصاب الثاني من الفضه من الذهب، حتى يكون الامر فيه نظر الى الطرفين، لا نظر الى من يدفع الزكاه فقط ولا الى من ياخذ الزكاه، فيكون فيها مصلحه طالما انا معايا ادفع واشوف اللي انهي اصلح للفقير. والناحيه الثانيه طب انا لو العمليه ضيقه عليا قوي وهيكون فيها ضرر عليا فببص للطرف الثاني. ده اذا بلغ المال اللي معاك هذا نصاب مثلا 80 جرام من او 83 جرام من الذهب او 590 او 600 جرام من الفضه، خلاص انت كده يبقى بلغت النصاب، ولو حال عليه الحول الهجري بتخرج عن كل 1025 جنيه. عشان الاخ بس عشان كده قلت له ما تقولش المبلغ، عن كل 1025 جنيه. اما السياره التي يستخدمها الانسان مثلا في مصلحته او في نقل البضاعه او ما شابه ذلك لا تاخذ هذه او لا تدخل في الزكاه، لان هذه وسيله يستخدمها في عمليه التجاره. هذا والله اعلى واعلم. طيب نرجع تاني للأسئلة اللي معانا حتى تأتينا الأسئلة من حضراتكم. سائل يشتكي يعني ويقول عندنا إمام يطيل في الدعاء ما يقرب من نصف ساعة، فهل هذا من السنة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوجه نصيحة إلى الإمام ونصيحة إلى السائل أو إلى المأموم إن صح التعبير. النصيحة الأولى إلى الإمام: الدعاء، هناك دعاء الوتر، اللهم اهدنا فيمن هديتك ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يضيف الإنسان بعض الأدعية إلى هذا الدعاء فيما فيه المصلحة له ولمن حوله من المسلمين أو للبلد التي يعيش فيها. شوف حلاوة الإسلام جميلة إزاي. أو للبلد التي يعيش فيها، بشرط ألا يطيل في هذا الدعاء حتى يثقل على الناس. شوف مقدار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر قد إيه: ولو كنت أنت بينك وبين نفسك وحدك فأطل كما شئت، ولكن اعلم أن وراءك مأمومون، فلا بد أن تخفف عليه، لا أن يصل الأمر أن يعني يدعو بعض الناس ما يقرب من نصف ساعة أو ساعة في الوتر، فهذا يثقل على الناس. وكذلك الناس عايزة تروح تريح شوية مثلا عشان السحور وعشان تذهب تاني يوم إلى العمل، يبقى بشرط أن يكون الدعاء لا ليس فيه إطالة. الأمر الثاني ألا يكون في الدعاء سجح. ساعات بعض الناس يتكلفون في الدعاء، لازم يجيب السجع في الدعاء. يا أخي الدعاء ده هذا يخرج من قلب الإنسان، لا يحتاج إلى هذا التنميق وهذا التزويق ويوصل إلى ناحية السجع، طالما خرج بلغة عربية وطريقة كويسة ومعبرة عما في قلب الإنسان فلا يحتاج الأمر إلى هذا الذي نراه من بعض الناس. هذه واحدة بالنسبة للإمام. أما الثانية بالنسبة للسائل أو للمأمومين، فنحن نقول لهم: هذا شهر القرآن، هذا شهر الصلاة، هذا شهر الصيام، هذا شهر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه هو صائم، هو صائم. واحد يقول: طب ما احنا خلاص احنا فطرنا يعني بعد المغرب خلاص وبصلي الترويح، انا كده صائم؟ صائم، ما زلت صائما، وما زلت يعني حتى بصحح مفاهيم كثيره جدا ما زلت ممسكا عن ما حرم الله عز وجل اولا. ها، يبقى الانسان بيمسك عن امرين: بيمسك عما حرم الله عز وجل، ده اصل، سواء في غير رمضان او في رمضان، وثانيا في رمضان بيمسك في نهار رمضان عما حرم الله وعما احل الله عز وجل له من الطعام والشراب والزوجه. يبقى الامساك الاصلي موجود اللي هو الامساك عن المحرمات، كمان الفعل الطاعات، فانت ممسك طيله الايه، طيله اليوم، تقولش بقى بعد الفطار تعمل اللي انت عايزه. يبقى انا بقول لك يا اخويا مسلم حبيبي في الله، انت اصبر شويه ورا امامك، ولكن برضك الامام ما يزودهاش لدرجه في الوتر ان هو يقعد نص ساعه او ساعه، فلا بد ان نلتزم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وايه وقاربوا. ناخد اتصال معنا. لا، السلام عليكم. الاتصال انقطع. طب عقبال ما يعود الاخ الاتصال نكمل: سددوا وايه وقاربوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه القاعده التي يستطيع كل انسان ان يسير عليها: سددوا وقاربوا. في ناس تقدر بتسدد بتصيب الهدف، طيب اللي مش هيصيب الهدف بيحاول ايه يقرب شوية من الهدف، وهيجي يوم من الايام سوف يصيب الهدف بامر الله تبارك وتعالى. فالوسطية يعني محبوبة ويعني ممدوحة في كل شيء، وسطية ممدوحة في كل شيء، فلا افراط ولا تفريط. هذا والله اعلى واعلم. سائلة تقول: أريد أن أذهب إلى المسجد لأداء صلاة التراويح فيمنعني زوجي بحجة أنني لست متحجبة، وقال لي: لم أسمح لك بالذهاب إلا بعد أن تتحجبي، فهل من حقه أن يفعل ذلك وأن يمنعني من المسجد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر لك حرصك أيتها الأخت المسلمة على أداء صلاة التراويح في بيت الله تبارك وتعالى، ويجوز للمرأة أن تذهب إلى بيت الله لتؤدي شعائر الله وأن تستمع إلى العلم ودعوة المسلمين في هذه الأيام المباركة وفي غير هذه الأيام. لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن المرأة التي عندها هذا الحرص على هذه الطاعة الكريمة في بيت الله تبارك وتعالى، كذلك لابد أن يكون هذا الحرص في باقي الفرائض. الأخت سيلة ممكن تتعجب، باقي الفرائض؟ آه باقي الفرائض. الحجاب الذي يأمر به الزوج زوجته لأنه أمر من الله عز وجل أولا وأخيرا، هذا أمر فرض عليك. فإذا كان عندك الحرص. طب ناخذ اتصال ونكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد اذنك ممكن اسال سؤال؟
اتفضل يا اخي اتفضل.
عندي ابني ظروف شغله ان هو بيتحرك من مكان لمكان طول الوقت، فبيجي وقت الاذان عليه بيكون في الشارع، فبيدخل المسجد ما بينتظرش صلاة الجماعة لانه بيبقى مضطر يتحرك تاني، فبيصلي لوحده.
يعني بيفطر؟
نعم.
بيفطر ويصلي ويمشي ما يستناش.
نعم.
بيفطر ويستنى ولا في الايام العاديه؟
لا في الايام العاديه. في الايام العاديه. فبيدخل مثلا يصلي المغرب مثلا ما ينتظرش الجماعه، او العشاء ما ينتظرش الجماعه، بيصلي لوحده وما ينتظرش الجماعه ويخرج تاني من المسجد. هل صلاة كده صحيحه ولا في مشكله في الصلاه بتاعته؟
حاضر يا اخي.
شكرا جزيلا،
ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا، الله يكرمك. طيب نكمل سؤال الاخت الكريمه وبعد كده نجيب على سؤال الاخ، ربنا يبارك فيه ويحفظه. شوف احنا بنقدم، بص بنجاوب على سؤال الاخت الكريمه وبعد كده نجاوب على سؤال الاخ عشان يعرفوا ان احنا ما بنظلمش الايه، ما بنظلمش المراه في كل حاجه بفضل الله عز وجل، وهي اللي سال الاول فاحنا بنجاوبها ان شاء الله الاول. طب نرجع طيب ونقول ايتها الاخت المسلمه، انت حريصه على الذهاب الى المسجد حتى تؤدين صلاه التراويح وتشهدين الخير ودعاء المسلمين حتى يستجيب الله لك الدعاء، فكما انك حريصه على هذا وصلاه التراويح سنة مؤكدة، فالحجاب اللي الزوج بيقول لك البسيه فرض، ودي فرصة بقى انت بتقهري شطانك وبتسيطري على نفسك. يعني شهر رمضان ده بعض العلماء قالوا ايه؟ قالوا هو شهر التحرر. التحرر لا مش تحرر من ثانية، لا التحرر من كل شيء الا عبودية الله عز وجل. يعني الانسان في هذا الشهر بيقدر فعلا يحقق العبودية الكاملة لله في كل الأمور. فأنت دلوقتي قدامك سنة وفرض، طب نفذ الفرض الأول. زوجي بيأمرك بالحجاب والحجاب فرض، وأنا أتعجب حتى الآن، حتى الآن من الذين يتفوهون ويتبجحون بالكلام المنمق المزوق المزور في كثير من الإعلام، تطلع المرأة علينا غير متحجب، ثم بعد ذلك تنقض الحجاب وتنقض في أمور كثيرة من أمور الإسلام. عمالة تقول الإسلام ما قالش كده، حقيقة الإسلام مش كده. خلي بالك بقى في النقطة دي، نقطة مضحكة من المضحكات والله. تيجي تسمع كده الإسلام ما قالش كده، حقيقة الإسلام مش كده. طب حقيقة الإسلام يا أختي، يا أختي أنا بقولك يا أخت أهو، حقيقة الإسلام يا أختي إن أنت تفضلي بشعرك كده، هي دي حقيقة الإسلام؟ حقيقة الإسلام إنك مورنشة وشك، يعني مورنشة وشك بره في الشارع، ورنشة وشك زي ما أنت عايزة في البيت، لكن أنت مورنشة وشك وطالعة قدام الناس كلها، أنت بتورنشي وشك عشان زوجك. طب أنت بتورنشي وشك دلوقتي لمين؟ ودوت تبرج ومش لابسه اي حاجه خالص، وبعد كده تقول ده مش حقيقه الاسلام. طب وهي حقيقه الاسلام يا اختي المسلمه، يا اختي المسلمه يعني انت شهادتي ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، شهادتي كده يعني ايه؟ ان ده ربك لابد ان يطاع في كل امر، وهذا رسولك صلى الله عليه وسلم فلابد ان يطاع في كل ايه؟ في كل امر. شهادتي كده، انت شهادتي فلازم تسيري او تسيرين على هذه الشهادة. فقبل ما تقولي حقيقة الاسلام وقبل ما تقولي هو ده الاسلام، ياريت نطبق الإسلام تطبيقا صحيحا على أنفسنا. وأنا عايز أقول حاجة، كل واحد يطلع يقولك إيه، هو ده حقيقة الإسلام؟ ده بعيد عن حقيقة الإسلام، مش دي حقيقة الإسلام. طب ما تقول لنا إيه هو حقيقة الإسلام؟ كم ناخد اتصال ونجاوب إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك
فيك. فضلت الشيخ اللي أنا عايزين نسأل، يعني الزكاة التي تستحق على الأرض اللي هي للاستثمار، يعني واحد اشترى قطعة أرض بالبعد عن البنك، فزكاتها إزاي؟
ماشي. عندك أرض الاستثمار بلغت نصابا؟
أرض الاستثمار، يعني مشتريه عشان بس أحط بس الفوائد في البنك، فاشتريت قطعة أرض أو قطعتين لهذا الغرض يعني، فالزكاة بتتم إزاي؟ ده السؤال الأول حضرتك.
حاضر.
السؤال الثاني، واحد بيبني مسجد وكان ليه فلوس في البنك وليها فوائد، هل يصح يضع هذه الفوائد في المسجد اللي بيبنيه؟
حاضر يا أخي. ربنا يشرح صدرك ويبارك فيك.
جزاك الله.
الله يكرمك يا أخي الكريم. طب نرجع ونشوف، نقول للأخت الله يبارك فيها، ونقول لكل الناس اللي هم عمالة يصدعوا دماغنا بكلمة إيه، هم صدعوا دماغنا بهذه الكلمة، يقولوا لنا إيه دي مش حقيقة الإسلام، هو اللي بيعملوه دوت مش من الإسلام. طب ما تقولوا لنا أنتوا بقى إن شاء الله بأمر الله، ها علمونا بقى وفهمونا إيه هو حقيقة الإسلام عشان نمشي معاكم وتمشي أنتوا معانا في حقيقة الإسلام. هو مش حقيقة الإسلام إنك تسلم نفسك لله عز وجل، تسلم نفسك لله عز وجل، تسلم نفسك لله تبارك وتعالى عبادة، تسلم نفسك لله تبارك وتعالى أخلاقا، تسلم نفسك لله تبارك وتعالى تحكيما لشرعه على أرضه. طيب أنا عايز أقول حاجة، مش دي حقيقة الإسلام؟ ولا في تاني حقيقة الإسلام تاني؟ ما تفهمونا، يمكن إحنا عندنا يعني بعض الأشياء لابد أن تبين، فهمونا عشان نفهم، ولا ايه بالضبط؟ ولا هي مصطلحات تستخدم، كلمة حق يراد بها باطل، وما أكثر ذلك ما نسمعه من كثير من الناس. نسأل الله عز وجل لهم الهداية، وأنا بقول دي فرصة في رمضان يراجعوا نفسهم كتير، راجعوا نفسكم كتير، لأن هذا الكلام الذي تقولونه كلام إما يصدر عن جهل، كلام يصدر عن جهل مش عارفين هما فعلا حقيقة الإسلام وعمال يرددوا خلاص، إما أن هذا الكلام يخرج عن قصد، يا إما جه يا إما إيه، يا إما قصد. فإن كان قصدا فهذه مصيبة، وإن كان جهلا فالمصيبة إيه أعظم، فالمصيبة أعظم. يبقى مش أنتوا النخبة بقى، لأن أنتوا إما عندكم جهل بحقيقة الإسلام، يا إما عندكم أنتوا بتقصدوا هذه الأمور التي تفعلونها، يبقى دي مش ولا هنا ينفع في الجهل النخبة، ولا ينفع في تعمد هذا القصد الذي يكون هذا الأمر في غاية الخبث، وهو يفعل من أجل إيه؟ تحطيم هذا الدين، ولن يحطم أبدا لأنه دين الله عز وجل. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي الكريمة.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله، ربنا يحفظك.
الله يخليك ويباركك.
الله يكرمك.
أستاذ أنا بغيت أسأل، أنا حامل لشهرين وأنا زوجي بيني معاه خلاف، وبيني معاه خلاف وأبغى يشاهد مشاهد إباحية وكثير من خلاف، يعني مو راضي أنا عنه بأي حال من الأحوال، وأبغى أنزل هذا البيبي، وبعدين أنا جيت للدكتورة وقالت إنه في احتمال ينزل، ممكن أنزل هذا الولد، وأنا أعاني من الحمى ودوار شديد وأمراض زي هذه.
يعني أنت عايز تسألي عن حكم تنزيل هذا الولد بعد شهرين، صح الإجهاض؟
نعم.
طب في حاجة تانية أختي؟
نعم.
في حاجة، في سؤال تاني؟
هذا هو السؤال. جزاك الله.
الله يبارك، ربنا يبارك فيك. حاضر نجيب يا أختي. حاضر حاضر. طيب إحنا خلصنا، نقول الأخت الكريمة كما تريدين من زوجك أن يسمح لك بالذهاب إلى المسجد كي تؤدين صلاة التراويح، وقد علق ذلك على أن تلبسي الحجاب، فهو فرض، فاستجيبي لأمر زوجك، بل العكس، إن إذا الزوج منع زوجته من الذهاب إلى صلاة التراويح فمن حقه، ولكن نقول حقه شرعا، ولكن نحن لا نحبذ ذلك، بل نقول لهذا الزوج اتركها حتى تزداد عبادة وتقربا إلى الله عز وجل، بشرط أن تخرج كما أراد الله عز وجل بحجابها الشرعي، وأن لا تخرج متعطرة، وأن يكون هذا الخروج لا يؤثر على أشياء أخرى في بيتها، لأن إقامة حق الزوج أو حق الزوج فرض، ولكن هذه الصلاة ترويح، ومن الممكن أن تؤدي الزوجة هذه الصلاة في بيتها. هذا والله أعلى وأعلم. طيب، الأخ الكريم بيقول لو عنده ابنه بيسافر كثير السفر، يعني من مكان إلى آخر، ويؤذن عليه الأذان فيدخل المسجد فيصلي قبل الناس ويخرج. طبعا نحن نعلم أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يخرج إلا بعدما يؤدي الصلاة مع الإمام، لكن إذا كانت عنده بعض الظروف بسبب السفر وما شابه ذلك، فليقم الصلاة في بعض الأماكن مع آخرين بعيد عن المسجد، حتى لا يدخل في الأذان ثم يخرج بعد ذلك فيظن به ظن السوء. يعني هو لو دخل دلوقتي وصلى لوحده وخرج سوف يظن به ظن السوء. صلى وحده ليه؟ إيه ده؟ وتبع جماعة ده؟ تبع إيه؟ ممكن الشيطان يتدخل في قلب الناس الذين يشاهدون هذا الرجل وهو يدخل المسجد ويصلي وحده ثم يخرج مسرعا، فالكل لا يعرف حال هذا الرجل، فالأولى إنه لو في مكان آخر بعيد عن المسجد ويصلي مع آخرين صلاة الجماعة أيضا، فهذا أولى وأفضل والله أعلى وأعلم. وإذا صلى يعني طب ناخد اتصال ونكمل. طيب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ يا حبيبي؟
الله يبارك لك ويشرح صدرك.
لو سمحت حضرتك، أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. بالنسبة لحضرتك، أنا ووالدتي كنا عايشين لوحدنا في البيت.
أنت ووالدتك؟
أنا ووالدتي عايشين لوحدنا في البيت، وحضرتك هي بعادتها بتحضر دايما الفطار قبل المغرب بحوالي ربع ساعة أو ساعة، وهي طبعا عايشة لوحدها وأنا اللي بفطر معاها لوحدنا يعني. فحضرتك أنا كنت عايز بالنسبة لصلاة المغرب كفرض، يعني اقعد معاها وافطر معاها وبعد كده ابقى اصلي المغرب، ولا انزل اصلي المغرب الاول؟ وربنا يبارك لك يا شيخ يعني ويعزك.
حاضر يا اخي، ربنا يشرح صدرك. حاضر يا اخي، ربنا يتقبل منا ومنك يا رب، ويعني يبارك فيك وفي والدتك يا رب. طيب، يبقى احنا قلنا ان الانسان اذا دخل المسجد وكان الاذان قد اذن فلا بد ان يصلي مع الجماعه ولا يصلي وحده، ثم يخرج اذا وجد مكانا اخر يصلي في اول الاذان فيصلي فيه، أو إذا وجد مكان آخر بين المسجد فيصلي جماعة مع إخوانه حتى يخرج من هذا الأمر ولا يظن به ظن السوء. سؤال متعلق اللي هو لسه سأله بس عشان الأخ الكريم، متعلق برضك بصلاة الجماعة في المسجد. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته.
تفضل يا أختي الكريم.
كنت عايز أسأل ينفع؟
طب ممكن حضرتك، أستأذن حضرتك بس توطي التلفاز شوية، اسمعيني من الهاتف. الله يكرمك. اتفضلي يا أختي.
ينفع قراءة القرآن وأنا حائض؟
ماشي يا أختي، في حاجة تاني؟
عشان أنا بحفظ ابني الصور بتاعت القرآن، فهل يجوز هذا ولا لا؟
حاضر، في حاجة تانية يا أختي؟
لا شكرا.
طب ربنا يبارك فيك. حاضر، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نشوف الاخ اللي هو عايش هو والدته، عشان بس هو مرتبط بس بالسؤال السابق اللي احنا جاوبنا عليه. عايش مع والدته في البيت لوحدهما، والام الله يبارك فيها بتحضر الفطار قبل الفطار بربع ساعه او بنص ساعه. هنا في بس يحضرني هنا امر يعني غريب قوي، براه في وانا ماشي ساعات في مشوار وما شابه ذلك، قبل المغرب بساعتين بعد العصر بنرى الناس في الطرقات بيبقى قاعدين يعني منتظرين الطعام في موائد الرحمن قبلها بحوالي 3 ساعات ولا فهذا الامر يعني بدلا من ان تجلس هذه الجلسه ممكن ان تجلس في بيت الله تبارك وتعالى وتقرا مثلا القران. بس بجيب حته يعني عشان بس نستفيد من كل الامور يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عندما يسال سؤال يحاول ان يجاوب عن سؤال اخر حتى يستفيد المستمع او السائل. حتى انت بدل ما تقعد هذه الجلسه حاول انك تقرا في القران في بيت الله عز وجل. طب انا عندي فكره كويسه، ايه رايكم في موائد الرحمن مثلا انتوا حضروا، لو حضرتوا المائده يعني بدري شويه، لو حضرتوها وده اللي بيحصل، طيب بدل ما تيجي الراجل ده يقعد وهو فاضي كده مستني كده وقاعد مستني الطبق قدامه، حط له مصاحف، حط له مصاحف ويقراوا في هذه المصاحف حتى يؤذن للاذان ويروح يصلوا الاول بعد كده ياكلوا، لان احنا انت بتعمل هذا الامر طاعه لله عز وجل، فلا بد ان يكون الامر قائم يعني في طاعه كله. طيب الاخ بيقول هو ووالدته في البيت، ووالدته بتحضر الفطار قبل ما يؤذن الاذان بربع ساعه ونص ساعه، فهل يا ترى يذهب يصلي اولا ثم بعد ذلك ياكل مع امي؟ اقول لك انا حبيبي في الله، انت كده كده امك هتصلي، الله يبارك فيها ويكرمها. طيب معانا اتصال، السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مع حضرتك عبد الله من اسكندريه، ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك ويشرح صدرك.
ايه ربنا يخليك. شيخ كان عندي سؤال، انا شغال
عايزين بتوع اسكندريه، عايزين بتوع اسكندريه مش حاسين بالصيام بقى
ليه بس حاضر
اتفضل.
الله المستعان.
الله يبارك فيك.
بقول لك شيخ، انا شغال في شركه خدمات بنكيه، الشركه دي معاها اكتر من بنك، منهم بنك ابو ظبي الاسلامي، فانا مش عارف يعني، بس بقيت البنوك الثانيه بنوك ربويه، احنا شغلنا في الاستعلامات عن القروض والعربيات القسط وكل ما يتعلق بالائتمان.
يعني برضك الشغل نفسه متعلق بالاشياء القرض والربا يعني.
حتى بنك اللي هو ابو ظبي الاسلامي تعاملوا معاه من خلال بنجمع له معلومات واستعلامات عن العملاء من خلال القروض والعربيات التقسيط وكل التعاملات الفوائد او الربويه.
نعم.
بس هي باختلاف المسمى هي بتبقى مرابحه، بس احنا طبعا انا كواحد شغال انا عارف ان هو بيبقى الشغل مش بيتطبق فيه النظام الاسلامي، لان هي بفايده مركبه وغيره يعني.
نعم. حتى في الاسلامي
هي الفايده مركبه برضو، ما فيش اي تغيير بينها وبين التاني.
نعم.
فانا عايز اعرف الشغل ده حرام او حلال، ولو حرام استمر فيه لحد ما الاقي شغل تاني ولا اسيبه على طول لو لقيت بديل او اعمل ايه؟
حاضر يا حاضر. شكرا. حاضر. ربنا يبارك فيك ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب يتقبل. حاضر حاضر يا اخي. حاضر والله. الاخ الكريم في المخرج بيقول لي فاضل 5 دقايق جاوب بسرعه يعني. حاضر يا حال. طيب احنا نشوف الاخ ده ان شاء الله بامر الله. ام والدتك هتصلي، فانت كمان تنتهز فرصه ان هي هتصلي، تذهب انت الى المسجد لتصلي ثم بعد ذلك تاكل انت وامك يعني، فتكون حققت الامرين، ان صليت في جماعه ثم فعلت الافطار مع والدتك. السؤال بتاع الاخير بتاع الاخ بتاع البنك دوت بيقول لك طب هو يشتغل ولا ما يشتغلش؟ انا انت خلي بالك هذا الامر طبعا في فوائد وما شابه ذلك، وهذه البنوك زي ما انت قلت واعترفت فيها ربا، فلا يجوز للانسان ان يعرض نفسه وان ياخذ مالا يعني فيه حتى شبهه لا فيه حرام كما هو واضح في المساله التي قالها الاخ. طيب يسيب ولا ما يسيبش؟ انت يا اخي لو هتاخذ بالعزيمه، تاخذ بالعزيمه وتترك هذا العمل لله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، واما يعني ده بقى ارتكاب اخف الضررين، وانا لا اميل الى ذلك، ان هو يبقى حتى يعني يجد العمل الاخر، لكن العزيمه في هذا الامر افضل واولى بفضل الله تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، حتى الانسان لو اشتغل اي شغله بحيث ان هو يعني ياكل الحلال بامر الله تبارك وتعالى. طيب الاخ اللي بيقول في سؤاله هل يجوز ان الانسان ياخذ المال اللي فيها الفوائد دي ويبني ويحطها في بناء المساجد او في مشابه؟ لا طبعا، لا طبعا، ان الله طيب لا يقبل الا طيبه، ولكن هذه الاموال تؤخذ في الاشياء للفقراء في حاجاتهم الفقر الشديده جدا، او في المرض الشديد جدا كما مرض الفشل الكلوي، او في الاشياء المهانه في دورات المياه او ما شابه ذلك، لان هذا مال صحت، مال صحت. اما الزكاه على الارض اللي هو معاه واخدها الاستثمار يقدرها، فاذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فليزكيها زكاة عروض التجارة ربع العشر على كل 1025 جنيه بأمر الله تبارك وتعالى. الأخت الله يكرمها اللي هي بتسأل، هي حامل في شهرين وزوجها الله يهديه، ربنا يهدينا ويهدي يا رب ويهدي جميع المسلمين، يشاهد بعض الأفلام يعني التي لا ترضي الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل له الهداية، ونقول إن الله عز وجل قد جعل هذه النعم كي تستخدم في طاعته لا في معصية الله. فهي بتقول هي حامل في شهرين ومش عارف عندها حمى وما شابه ذلك، نقول إذا جاءت الطبيبة المسلمة، طبيبان بعض العلماء قالوا طبيبان، قال أن هذا الحمل
سوف يؤثر تأثيرا شديدا على الأم بحيث يفقدها حياتها، ويكون أمر يقيني ليس مجرد ظن، أمر يقيني ليس مجرد أو في غلبة الظن أنه سوف يؤثر على الأم، فنقول هذا أمر الطبيب ويرجع فيه إلى الطبيب. ولكن إذا كانت الأمر بخلاف ذلك وتتحمل الحمل فنحن لا نحبس حتى ولو لم ينفخ فيه الروح، لأن العلماء قالوا بمجرد وضع النطفة فهذا إنسان سوف يتحول المآل إلى إنسان، فلا يجوز قتل هذه النطفة التي هي حية فعلا وسوف تتحول إلى إنسان بأمر الله عز وجل. فأحبتي في الله، في آخر هذا اللقاء نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وفقنا في الإجابة على الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي الأحوال، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا وأن يغير أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وشكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما لا تعلم، إنك علام الغيوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.